أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: مسألة، ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع. ذكرنا لحد الآن أربع مسائل تعرضنا فيها إلى ستة من شروط المتعاقدين. الأول هو البلوغ، والثاني هو العقل، والثالث هو القصد إلى مدلول العقد، والرابع هو تعيين المالكين، والخامس هو الاختيار، والسادس هو الحرية أو الإذن من السيد إذا كان العاقد عبدا. الشرط السابع هو ما نتعرض إليه في هذه المسألة، فنقول هذه المسألة الخامسة، فنقول: يشترط في العاقدين الموجب والقابل أو أحدهما على الأقل، يشترط أن يكونا مالكين أو مأذونين. والمأذونان على نوعين: إما مأذونان من قبل الشارع أو مأذونان من قبل المالك، يعني إما أن يكون الإنسان مالكا وإما أن يكون مأذونا. والمأذون على نوعين: مأذون من قبل المالك كالوكيل، ومأذون من قبل الشارع كالولي، كالأب والجد للأب والحاكم الشرعي وغير ذلك. إذن يشترط في العقد أن يكون المتعاقدان مالكين أو مأذونين، إما من قبل المالك وإما من قبل الشارع. ويتفرع على هذا الشرط أن عقد الفضولي ليس صحيحا، يعني إذا كان المتعاقدان أو كان أحد المتعاقدين فضوليا ولم يكن مالكا أو وكيلا أو وليا فعقده غير صحيح. سؤال: ما هو المراد من عدم صحة عقد الفضولي؟ الشيخ قدس سره يبين هذا فيقول: أي لا يترتب على عقده، يعني على عقد الفضولي، ما يترتب على غير الفضولي. يعني حينما نقول عقد الفضولي ليس صحيحا، فمرادنا أن عقد الفضولي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد المالك أو المأذون من المالك أو الشارع. وهذا التفسير له فائدة، لأن ظاهر العبارة حينما نقول عقد الفضولي ليس صحيحا، يفهم من هذه العبارة أن عقد الفضولي باطل من أساسه وفاسد من أصله، بينما ليس هذا هو المراد من قولنا عقده ليس صحيحا. ولتوضيح ذلك نقول الشروط على نوعين. النوع الأول الشروط التي إن توفرت كان العقد صحيحا، وإن انعدمت كان العقد باطلا وفاسدا من أساسه، كما في شرط البلوغ والعقل والقصد والاختيار وغير ذلك. طبعا الاختيار لا، من النوع الثاني، البلوغ والعقل والقصد، هذه شروط إن توفرت فالعقد صحيح، إن انتفت فالعقد باطل وفاسد. النوع الثاني من الشروط، الشروط التي إن توفرت كان العقد صحيحا، أما إذا انتفت فالعقد لا يكون باطلا وفاسدا من أساسه، وإنما يكون العقد معلقا على شيء ومراعا بتحقق شيء، كما في شرط الاختيار، فلو كان العاقد مختارا كان العقد صحيحا، أما إذا كان مكرها فالعقد ليس باطلا وإنما هو معلق على رضا المالك، فإذا رضي بعد ذلك كان العقد صحيحا ولا إشكال فيه. وهكذا اشتراط الحرية، فالعاقد إن كان حرا كان العقد صحيحا، أما إذا كان عبدا فهو لا يقع فاسدا من أساسه، وإنما يكون مراعى ومعلقا على رضا السيد. وما نحن فيه من النوع الثاني، عقد الفضولي من النوع الثاني، أي هو العقد الذي لا يقع فاسدا من أساسه، وإنما يقع معلقا ومراعا على رضا المالك أو إجازة المالك. إذن حينما نقول عقد الفضولي ليس صحيحا، المراد ليس هو أنه فاسد من أساسه، وإنما المراد كونه معلقا على إجازة المالك. سؤال آخر، عدم الصحة في الفضول فسرناها أو فسرها الشيخ قدس سره بأنه حينما نقول لا يصح، أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره، أي على عقد المالك أو المأذون من المالك أو الشارع. زين، ما هو المترتب على عقد غير الفضولي حتى ينتفي ذلك في عقد الفضولي؟ الشيخ قدس سره قال، أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره، فسرها وقال من اللزوم، أضاف عبارة من اللزوم، وهذه العبارة سببت إشكالا، لأن ظاهر العبارة الآن أن عقد غير الفضولي كعقد المالك يترتب عليه اللزوم، أما عقد الفضولي فلا يترتب عليه اللزوم. وأيضا لتوضيح ذلك نقول، قالوا الشروط على نوعين، شروط صحة وشروط لزوم. أما شروط الصحة فهي تلك الشروط التي لولاها يعني إذا انعدمت كان العقد باطلا وفاسدا كما قلنا في البلوغ والعقل والقصد. النوع الثاني شروط اللزوم أي تلك الشروط التي لولاها كان العقد ليس لازما. أما هل هو صحيح أم فاسد؟ الجواب صحيح، صحيح لكنه ليس لازما، أي لا يجب الوفاء به ويجوز فسخه. فالنوع الثاني من الشروط وهي شروط اللزوم إن كانت موجودة كان العقد صحيحا لازما ولا يجوز فسخه، أما إذا انعدمت هذه الشروط كان العقد صحيحا لكنه ليس لازما ولا يجب الوفاء به ويجوز فسخه. قالوا كالبيع في مدة الخيار، فإن البيع في مدة الخيار هو صحيح لكنه ليس لازما. إذا اتضح ذلك سيكون ظاهر عبارة الشيخ الأنصاري قدس سره أن عقد غير الفضولي هو عقد لازم ويجب الوفاء به ولا يجوز فسخه. أما عقد الفضولي فغاية ما يفقده هو اللزوم، أي هو ليس عقدا لازما ولا يجب الوفاء به ويجوز فسخه، ولكنه صحيح أو ليس صحيحا؟ هو صحيح من أول الأمر، عقد الفضولي صحيح من أول الأمر لكنه ليس لازما. هذا ما يفهم من عبارة الشيخ يا عبارة التي قال فيها عقد الفضولي ليس صحيحا، أي لا يترتب عليه الأثر المترتب على عقد غير الفضولي. زين ما هو الأثر؟ قال من اللزوم، أي أن غير الفضولي عقد لازم، أما الفضولي فهو عقد صحيح لكنه ليس لازما. وهذا ما لا يمكن الالتزام به، إذ لم يقل أحد من الفقهاء بأن عقد الفضولي يقع صحيحا من أصله جزما وقطعا، بل الفقهاء بعضهم قال عقد الفضولي فاسد وباطل من أساسه، وبعضهم قال هو موقوف على الإجازة، ولم يقل أحد بأنه صحيح منذ البداية جزما وقطعا، لا هو معلق على الإجازة، إن أجازه المالك صار صحيحا وإن لم يجزه فهو فاسد وباطل. إذن عبارة الشيخ الأنصاري فيها إشكال، لأن مفادها صحة بيع الفضولي من أساسه، وهذا ما لم يقل به أحد، ولذلك حاولوا توضيح هذه العبارة. فقال بعض المعلقين ومنهم الشهيد قال أمامنا ثلاثة خيارات، الخيار الأول هو حذف كلمة من اللزوم فتبقى العبارة ماذا؟ أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره، ونسكت لا نقول من اللزوم، لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره ونسكت. الخيار الثاني أن نبدل كلمة اللزوم ونجعل مكانها كلمة الأثر. تشرح أصير العبارة، أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من الأثر، أي الأثر المترتب على عقد غيره لا يترتب على عقد فضولي، ونشيل كلمة اللزوم ونجعل مكانها كلمة الأثر. الخيار الثالث أن نقول المراد من اللزوم هو الصحة الفعلية، والمراد من عدم اللزوم هو الصحة الشأنية، وذلك لأن الصحة على نوعين. النوع الأول الصحة الفعلية، أي بمجرد صدور العقد يكون صحيحا ويترتب عليه الأثر، فالصحة ليست بالقوة وإنما الصحة بالفعل. أما النوع الثاني وهو الصحة الشأنية أو التعليقية، فالمقصود أن العقد بمجرد صدوره لا يكون صحيحا فعلا، وإنما صحته معلقة على أمر متأخر، على أمر آخر، إن حصل ذلك الأمر صارت الصحة فعلية وإلا فلا. ومرادنا أو مراد الشيخ من كلمة اللزوم التي ذكرها هي الصحة الفعلية، أي ما يترتب على عقد غير الفضولي كعقد المالك، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الصحة الفعلية وترتب الأثر مباشرة بعد العقد. وما نفقده في عقد الفضولي هو شنو؟ هو هذه الصحة الفعلية، أي عن أن عقد الفضولي لا تترتب عليه الصحة الفعلية، وإنما الصحة الموجودة في عقد الفضولي هي صحة تعليقية وشأنية، أي معلقة على إجازة المالك. ولذلك يكون معنى قولنا لا يصح عقد الفضولي، لا يصح يعني لا يصح صحة فعلية، أي عبارة الشيخ لا يترتب عليه ما يترتب على غيره من اللزوم، اللي هو شنو يترتب على غيره من اللزوم؟ يترتب عليه الصحة الفعلية، فالصحة الفعلية المترتبة على غير الفضولي لا تترتب على عقد فضولي. فعبرنا عن الصحة الفعلية بكلمة اللزوم، فالمراد من كلمة اللزوم هي الصحة الفعلية، والصحة الفعلية موجودة في الفضولية أو غير موجودة؟ غير موجودة. الآن قد تسأل لماذا نعبر عن الصحة الفعلية باللزوم؟ الجواب هذا تعبير كنائي، تعبير كنائي، لأن الصحة الفعلية واللزوم أمران متلازمان، وقد ذكر في محله أن الكناية تعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم، أو ذكر الملزوم وإرادة اللازم، أو ذكر أحد المتلازمين وإرادة الآخر. هنا نقول الصحة الفعلية واللزوم أمران متلازمان، يعني إذا كان العقد صحيحا فعلا فهو لازم، وإذا كان لازما فهو صحيح فعلا، ولذلك عبر باللزوم وقصد الصحة الفعلية. إذن أمامنا ثلاث خيارات، إما أن نحذف كلمة اللزوم، وإما أن نبدلها بكلمة الأثر، وإما أن نفسرها ونقول هي كناية عن الصحة الفعلية لأن عقد الفضول صحته تعليقية وشأنية. قال مسألة اللي هي حسب التسلسل المسألة الخامسة لبيان الشرط السابع، ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، يعني أن يكون البائع والمشتري كلاهما مالكا، البائع مالك للمثمن والمشتري مالك للثمن، أو مأذونين. طبعا والمأذونان على نوعين، مأذونين من المالك كالوكيل، أو من الشارع كالولي كالأب والجد للأب وغير ذلك، ويتفرع على هذا الشرط فعقد الفضولي. طبعا عقد الفضولي كلاهما فضولي، البائع والمشتري، أو أحدهما، أن يكون البائع فضوليا دون المشتري، أو أن يكون المشتري فضوليا دون البائع، فعقد الفضولي لا يصح. شنو يعني لا يصح؟ عقد الفضولي لا يصح، هل هو فاسد من أساسه وباطل من أساسه؟ الجواب كلا، لا يصح. أي المقصود من عدم الصحة ما هو؟ أي لا يترتب عليه، يعني على عقد الفضولي، ما يترتب على عقد غير الفضولي كعقد المالك أو المأذون، ما يترتب على عقد غير الفضولي لا يترتب على عقد الفضولي. زين، سؤال، ما هو المترتب على عقد غير الفضولي؟ يقول ما يترتب على عقد غيره من اللزوم، هاي من بيانية، بيان لأي شيء، ما يترتب على عقد غيره، ما يترتب على عقد غيره هو اللزوم. وظاهر هذه العبارة أن الفضولي لا يترتب عليه ما يترتب على غيره، إذن لا يترتب على الفضولي اللزوم. وهذه العبارة شنو معناها؟ إذا نقول عقد الفضولي ليس لازما، معناه أن عقد الفضولي صحيح من أساسه لكنه ليس لازما، وهذا غير صحيح، هذا ليس هو المراد. ولذلك قلنا هاي كلمة اللزوم إما نشيلها أو نخلي مكانها من الأثر، ما يترتب على عقد غيره من الأثر، أو نفسر اللزوم بالصحة الفعلية، فش يصير العبارة؟ أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من الصحة الفعلية، فغير الفضولي فيه صحة فعلية، أما الفضولي فلا تترتب عليه الصحة الفعلية. والمهم يقول: وهذا الذي ذكرنا في تفسير عدم صحة عقد الفضول هو مراد العلامة حينما قال: يشترط في البيع، في صحة البيع، يشترط الملك أو ما في حكمه، يعني يشترط أن يكون مالكا أو في حكم المالك، اللي هو شنو في حكم المالك؟ الوكيل أو الولي. مراد العلامة من هذه العبارة هو الصحة بمعنى الصحة الفعلية، يعني الصحة الفعلية مشروطة بالملك أو ما في حكم الملك. فإذا انتفت الملكية أو ما في حكمها، يعني إذا لم يكن مالكا أو في حكم المالك، فماذا ينتفي؟ تنتفي الصحة الفعلية، وتأتي عندنا الصحة التعليقية. فمراده من قوله من شروط الصحة، مراده من شروط الصحة الفعلية، هذا هو مراد العلامة. ولذلك إشكال المحقق الثاني على كلام العلامة ليس صحيحا. توضيح ذلك: أولا عبارة العلامة، ثم ثانيا إشكال المحقق الثاني على عبارة العلامة. العلامة ماذا قال؟ قال: يشترط، مضمون عبارته، يشترط في صحة العقد والبيع الملك أو ما في حكمه، ثم فرع عليه قال: فعقد الفضول موقوف على إجازة المالك. يعني العلامة ماذا فرع؟ فرع كون عقد الفضول متوقفا على إجازة المالك، فرعه على أن كون العاقد مالكا أو في حكمه من شروط الصحة، فرع عليه. إذن عقد الفضول يكون موقوفا على إجازة المالك. المحقق الكركي قدس سره استشكل على العلامة وقال: هذا التفريع ليس في محله، هذا التفريع ليس صحيحا، لأنك حينما تقول من شروط الصحة أن يكون مالكا أو مأذونا، فيترتب عليه ماذا؟ إذا لم يكن مالكا أو مأذونا فعقده ليس صحيحا، عقده ليس صحيح. إذا كان من شرط الصحة أن يكون مالكا، فإذا لم يكن مالكا إذن عقده ليس صحيحا، بينما العلامة قال عقده صحيح لكنه متوقف على إجازة المالك. ولذلك يقول المحقق الثاني: هذا التفريع ليس في محله، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، الشرط هو كونه مالكا أو مأذونا، والمشروط هو الصحة، فإذا عدم الشرط انعدم المشروط، والنتيجة عقد الفضول ليس صحيحا، بينما العلامة تعبر قال: عقد الفضول موقوف، وهذا تهافت في العبارة. هذا إشكال من؟ إشكال المحقق الكركي. الجواب اتضح مما تقدم، إن مراد العلامة من الصحة هنا هو الصحة الفعلية، فكونه مالكا أو في حكم المالك هذا من شروط الصحة الفعلية. فإذا لم يكن مالكا أو في حكمه انتفت الصحة الفعلية، وهذا لا يعني انتفاء الصحة الشأنية والتعليقية. فعقد الفضولي تنتفي فيه الصحة الفعلية، ولذلك قال يكون موقوفا على إجازة المالك، أي صحته صحة تعليقية وليس صحة فعلية. فالعبارة صحيحة ولا تهافت فيها. قال وهذا، يعني شنو هذا؟ كون المراد من الصحة هنا هي الصحة الفعلية، المراد من كلمة اللزوم هو الصحة الفعلية. يقول وهذا هو مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا، جعله شرطا في الصحة. قال يشترط في صحة العقد الملك، يعني أن يكون مالكا أو في حكم المالك اللي هو الوكيل أو المأذون. ثم فرع عليه، فرع على هذا الشرط بأن بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد. هذا الكلام ذكره العلامة في القواعد، ذكر الشرط وفرع عليه كون بيع الفضول موقوفا. إذا كان هذا هو مراد العلامة، فاعتراض جامع المقاصد عليه. زين، ما هو الاعتراض؟ بأن التفريع هنا في غير محله. لماذا في غير محله؟ إذا كان شرط الصحة فبانتفاء الشرط لابد أن تنتفي الصحة، لا أن يكون موقوفا على الإجازة. الجواب نقول هذا الاعتراض، فاعتراض جامع المقاصد عليه لعله في غير محله. اعتراض جامع المقاصد في غير محله، لماذا؟ لأن مراد العلامة من الصحة هو الصحة الفعلية، وإذا انتفت الصحة الفعلية ثبتت الصحة التعليقية، والصحة التعليقية معناها كونه موقوفا على إجازة المالك. فعبارة العلامة سليمة وهذا التفريع صحيحا وفي محله. وكيف كان؟ فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضول التي هي من أهم المسائل وأعقدها وأكثرها تفصيلا. فنقول في البداية يشير إلى المطلب بشكل عام ثم يدخل في تفاصيل المطلب. يقول في البداية بشكل عام اختلفت كلمات العلماء سنة وشيعة في عقد الفضول، فوجدت لدينا عدة أقوال. القول الأول هو إن عقد الفضول باطل مطلقا، وهذا ما نسب إلى الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف، الفساد مطلقا. القول الثاني هو الصحة مطلقا، وهذا ما نسب إلى المشهور. القول الثالث التفصيل بين البيع والشراء، فيصح في الأول ويبطل في الثاني، يعني يصح في البيع ويبطل في الشراء. القول الرابع التفصيل بين سبق نهي المالك وبين عدمه، فإذا كان قد نهى فبيع الفضولي فاسد وباطل، أما إذا لم ينهي فبيعه صحيح. القول الخامس: التفصيل بين النكاح وغيره، فيصح في باب النكاح ولا يصح في غيره، إلى غير ذلك طبعا من الأقوال، أقوال كثيرة توجد في المقام. المهم هو أن نقول مبدئيا: الفضولي إنشاءاته على نوعين. النوع الأول هو الإيقاعات، النوع الثاني هو العقود. أما الأول وهو إيقاعاته كالطلاق والعتق فهي باطلة وفاسدة من أساسها، والإجازة اللاحقة لا أثر لها. إذن إيقاعات الفضول لا كلام فيها، بل هي فاسدة وباطلة من أساسها. نعم، يقع البحث في أن فساد إيقاعاته هل هو على مقتضى القاعدة أم هو حكم تعبدي بالإجماع، ثبت بالإجماع. الشيخ الأنصاري كأنه يميل إلى الثاني، أي أن بطلان إيقاعاته ليس هو مقتضى القاعدة، وإنما قلنا ببطلان إيقاعاته لدليل تعبدي وهو الإجماع، حيث ادعي الإجماع في غاية المراد على بطلان إيقاعات الفضولي. إذن إيقاعاته باطلة ولا إشكال في ذلك. أما عقوده كالبيع والإجارة والزواج وغير ذلك، فهل هي صحيحة مطلقة باطلة مطلقة؟ نقول تأتي الآراء الخمسة أو أكثر من الخمسة التي ذكرناها قبل قليل، ولكن قبل الدخول في هذه الآراء والاختلافات لا بد من الدخول في البحث الموضوعي، وهو: ما هو المراد من الفضولي؟ ما هو المراد من عقد الفضولي الذي نتكلم عن؟ كن أول مرة نعرف ما هو الموضوع، ثم بعد ذلك نتكلم عن الحكم. لذلك يقول: وكيف كان، يعني شنو كيف كان، سواء كان اعتراف جامع المقاصد واردا أو لم يكن واردا، فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل. فنقول: اختلف الأصحاب وغيرهم، الأصحاب يقصد به الشيعة وغيرهم يعني من غير الشيعة، في بيع الفضولي على كثير من الأقوال، وهذا الاختلاف ليس في مجرد البيع، وإنما في بيع الفضولي بل مطلق عقده. إذن الاختلاف وقع في العقود، أما الإيقاعات فهي فاسدة ولا خلاف فيها بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد، حيث ادعى في غاية المراد أن فساد الإيقاع حكم إجماعي لا خلاف فيه. على أقوال، أي على أقوال تتم لقوله اختلف أو اختلف الأصحاب في بيع الفضول بل مطلق عقده، على أقوال اختلفوا على أقوال، ذكرنا جملة منها، لكن قبل بيان الأقوال لا بد أن ندخل في بيان البحث الموضوعي. لذلك يقول: والمراد بالفضول، سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.